السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح: خمس من الإبل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه. زاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن عشر من الإبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الذي ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم هو بمعنى ما ورد في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنهم في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن، وفيه وأورده المؤلف أو أورد جزءا منه في أول الباب، فذكر المواضح، والمواضح جمع موضحة مثل ما مر بنا، والموضحة هي الشجة التي تكون في الرأس أو في الوجه، ويكون من ذلك أن تكشف عن العظم ويتبين العظم فتغور في اللحم، ويبلغ الأمر أنها تكشف عن العظم دون أن تكسره أو تهشمه، فهذه تسمى موضحة. فالرسول عليه السلام حكم على من جني عليه بمثل هذه الجناية أن الموضحة ديتها خمس من الإبل، وأيضا الصحيح ما يقابلها من النقود إن لم تتيسر الإبل، لكن الأصل في الديات عند كثير من أهل العلم هي الإبل، وبعضهم يرى أنه كما مر بنا أن الإبل والذهب والفضة كلها تصلح أن تكون أصولا للديات. والموضحة لها مقاييس ومعايير عند القضاة، ويستعينون بأهل الخبرة من الأطباء ومقدري الشجاج، فيقدرون الموضحة بقياسات معينة. وكذلك ورد فيه شأن الأصابع، وأنه عليه الصلاة والسلام حكم بالنسبة للأصابع أنها سواء، الطويل منها والقصير، الخنصر والإبهام، مثل ما مر أيضا في الحديث السابق، وأشار عليه السلام قال: هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام، على تفاوت مقاديرها وطولها وعرضها وتفاوت الانتفاع بها. فحكم عليه السلام أن كل أصبع إذا استؤصلت بكاملها ففيها عشر من الإبل، بحيث إذا استؤصلت الأصابع العشر من اليدين فيها من 100 من الإبل، أو من القدمين فيها من 100 من الإبل، هذا إذا كان خطأ أو شبه عمد، أما إذا كان عمدا فالقصاص، إلا أن يرضى المجني عليه بالتنازل وعدم القصاص فتكون له الدية دية العمد، أو ما يصطلح عليه مع الجاني، ما اصطلح عليه مع الجاني مثل ما مر بنا في الحديث: وما صولحوا عليه فهو لهم. إيه نعم.
قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.
فأيضا هذا حديث آخر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فبين عليه السلام أن من قتل عمدا فإنه يدفع ويسلم إلى أولياء المقتول، يتصرفون فيه بالقتل، لا يتصرفون فيه كما يشاءون، لا، لو قالوا نريد أن نستعبده عبدا رقيقا لا، أو مثلوا به لا، لكن القصاص مثل ما قتل عمدا يقتل. وأيضا حتى الآلة، إن قتل بالسيف قتل بالسيف، إن قتل بالرصاص قتل بالرصاص، إن قتل إغراقا أو إحراقا، فمن أهل العلم من يرى أيضا كذلك أن يفعل به مثل ما فعل بالجاني إلا أن يكون شيئا محرما كأن يقتله بالسحر أو ما إلى ذلك فلا. أما إذا كانت من الوسائل المباحة حتى ولو كان إغراقا أو إحراقا، لأنه قد ورد في بعض الحديث من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه، ولكن جاء حديث آخر أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم يرون أن وسيلة الإغراق والإحراق لا تنبغي ولكن يقتل، وقد ورد في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا يتناول القصاص وأيضا تذكية المواشي وبهيمة الأنعام. فعلى كل حال من قتل عمدا سلم لأولياء المقتول، وقد مر في الحديث من حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهؤلاء الدول التي تزعم أنها إسلامية ولا تنفذ حكم القصاص، القضاة والمشرعون ومن إليهم والمتنفذون كلهم مهددون بهذه اللعنة. ولذلك ترتبك الأمور ولا يحصل ما وعد الله به في قوله جل ذكره ولكم في القصاص حياة. فلا شك أنه إذا نفذ القصاص واطمأن المجني عليهم أنهم من حقهم أن يقتلوا الجاني على من جنى على صاحبهم فإنهم يطمئنون، ولهم الحق إن شاءوا أن يقتلوا قتلوا، وإن شاءوا دية، وإن شاءوا عفوا مطلقا، وقد رغب الشارع بالعفو إلى الدية بل بالعفو المطلق، لكن إذا أصروا وأرادوا القصاص فهذا حق لهم. ومن حال بينهم وبينهم من قاضي يحكم بغير ما أنزل الله أو مشرع يشرع حكما أو رئيس دولة أو يكون كلهم على خطر عظيم ويتناولهم هذا الوعيد. فيسلم لهم وما صلحوا عليه فهو لهم، إذا اصطلحوا على أكثر من دية، ديتين ثلاث، فهذا حق لهم. وذكرنا الكلام على هذا الحديث في درس سابق، وذلك لتشديد العقل، يعني شدد العقل، لأن القتل العمد أمر فظيع جدا، وغلظت يده 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. ومر بنا أن الحقة من الإبل ما اكتمل 3 سنين ودخل في الرابعة استحقت أن يحمل عليها أو أن يطرقها الفحل، والجذعة تليها ما استكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة، والخلفة هي الحامل حتى يعني تبلغ نصف حملها تسمى خلفة. فهذه من أسنان الإبل تكون قيمتها مرتفعة. وقلنا إن الدية الآن في هذه البلاد في المملكة لم يعد للإبل الآن وجود، والذي يحكم به القضاة بمقتضى النقود، واستقر الأمر إلى تقريبا من 30 سنة أو قريبا من ذلك أن الدية في المملكة 100,000 للخطأ و 120,000 في العمد، وكانت قبل ذلك أقل طوال سنوات. ولا يزال مثل المعنيون من أهل العلم من القضاة والعلماء يعيدون النظر فيها حتى بلغت آخر ما استقر عليه الأمر أنها 100,000 في حق الخطأ و 120,000 في حالة العمد. نعم.
قال رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له والترمذي وحسنه، ولأبي داود دية المعاهد نصف دية الحر. دية المعاهد نصف دية الحر.
هذا أيضا من الحديث التي مرت بنا في الدرس السابق من رواية عمرو بن شعيب في دية أهل الذمة أو عقل أهل الذمة. العقل المقصود به الدية، وقلنا إنهم يطلقون على الدية عقل لأنها أصلها من الإبل، فإذا أتي بها وعقلت عند باب أولياء المجني عليه فسميت أطلق هذا الاسم باعتبار السبب أو باعتبار هذه القرينة فتسمى عقلا. فعقل أهل الذمة على النصف من عقل المسلمين، ولا قتل، لا يقتل المسلم بالذمي بحال من الأحوال، لا يقتل المسلم بالكافر لا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن ولا غيره. وهذا هو إجماع أهل العلم إلا قول شاذ لبعض أهل العلم وهو خلاف الأدلة والنصوص التي مرت بنا في أنه لا يقتل مسلم بكافر. وأيضا دياتهم على النصف من ديات المسلمين، وعلى قول بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله الثلث من ديات المسلمين، وبعضهم بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري يقولون هي مساوية لدية المسلمين ولا يرون الأخذ بهذا الحديث، والحديث صحيح ثابت وينبغي الأخذ به، فتكون دية اليهود والنصارى إذا قتلوا خطأ أن تكون دياتهم على النصف من ديات المسلمين، أما إذا قتلوا عمدا فيعطون الدية كاملة، أما القصاص فلا. والمعاهد كذلك، المعاهد هو الذي يدخل البلاد بعهد بصفة مؤقتة أو مستأمن كذلك بصفة مؤقتة، أما الذمي فهو الذي يكون من أهل البلاد من أصل البلاد مستقر بها فله الذمة. نعم.
قال رحمه الله: وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو، وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ.
فهذا أيضا أثر آخر يرويه الإمام النسائي رحمه الله في دية النساء، وأن دية المرأة الأصل أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، نساء المسلمين على النصف من دياتهم، ونساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم، وهذا مجمع عليه، ولا يلتفت إلى أقوال شاذة وبين وقت وآخر تطرح أقوال لا مستند لها ولا دليل عليها، فهذا إجماع من أهل العلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. أما في القتل العمد فالصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل إذا قتل المرأة المسلمة عمدا فإنه يقتل بها، مع أن الدية على النصف، فليست المسألة مسألة يعني دية أو إنما حرمة النفس. فدية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، وذكرنا هذا في الحديث السابق، يعني لو أن إنسان اعتدى على امرأة فقطع أصبعها، فالأصبع فيه عشر من الإبل إن كان أصبع امرأة أو أصبع رجل، قطع أصبعين فيهما 20 من الإبل كما هو في شأن الرجل، وهكذا إذا قطع 3 أصابع حتى يبلغ الثلث، لو قطع 4 أصابع فثلاث أصابع تكون ديتها 30، أما الأصبع الرابعة فترجع إلى الأصل فتكون دية الأصبع الرابعة 5 من الإبل، إذن مجموع ديتها في حال قطع 4 أصابع 35. وذكرنا أن بعض السلف فهم الأثر فهما خاطئا، ويرى أنه مطلقا ديتها على النصف حتى ولو تجاوزت الثلث، فمثلا عنده إذا قطع منها أصبع فالدية 10، إذا قطع أصبعين 20، إذا قطع 33، إذا قطع 4 الدية 20 ترجع إلى الأصل، وهذا خطأ، وهذا لا يعني فهم خاطئ ومردود. نعم.
قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، رواه أحمد وأبو داود.
هذا يدل على نوع من أنواع القتل كما مر بنا سابقا، شبه العمد، وقلنا إن جمهور أهل العلم القتل عندهم عمد وشبه عمد وخطأ، وبعضهم له تقسيمات أخرى، والإمام مالك رحمه الله لا يثبت إلا العمد والخطأ، ويقول إن شبه العمد ليس في كتاب الله، إنما في كتاب الله العمد والخطأ، لكن وردت الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات شبه العمد، منها هذا الحديث. وشبه العمد عند أهل العلم أن يكون الجاني قاصدا للفعل لكن لا يقصد القتل، يعني يقول إنه يعترف أردت أن أضرب هذا الإنسان لكن ما أردت قتله، وتسعفه الوسيلة، تكون الوسيلة وسيلة ليست قاتلة في الغالب، لكن لو أطلق عليه الرصاص قال ما أردت قتله لا يصدق، أو ضربه بالسيف قال ما أردت قتله ما يصدق، هذه وسيلة قاتلة، لكن لو ضربه بالعصا أو رماه بحجر وقال أنا فعلا قصدت أن أرميه بالحجر وقصدت أن أضربه بالعصا لكن ما أردت قتله، فهذا هو شبه العمد. فشبه العمد مغلظ في الدية، ديته مثل دية العمد لكن لا يقتل صاحبه، لا يقتل، وعليه الدية أيضا تتحملها عاقلته، وهي مغلظة أثلاثا مثل ما ورد في الحديث السابق: 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، بخلاف الخطأ، الخطأ سوف يذكر ديته فهي أخف من دية شبه العمد. ثم بين عليه السلام صفة تغلب على شبه العمد، أن ينزو الشيطان، ينزغ بين جماعة من القبائل أو من الأحياء ويكون بينهم مشاجرة ومشادة، وفعلا كل واحد يريد أن يضرب الآخر لا يريد القتل، ولذلك قال من غير ضغينة ولا حمل سلاح، إنما حجارة وعصي ونحو ذلك، فيكون من ذلك قتلا. بخلاف الخطأ، الخطأ ما يقصد أصلا لا قتل ولا عدوان ولا شيء، ما يريد بحال من قد يكون صاحبه قد يكون قريبه فيقتله خطأ. فالخطأ ما في أي عدوان ولا قصد للفعل فضلا عن القتل. أما العمد فهو يقصد القتل، قد يعترف يقول نعم أريد قتله، وإن لم يعترف قد يكون ضبط كان يترصده ويقول يتوعده بالقتل ويأتي من يشهد، أو تكون الوسيلة وسيلة قاتلة، القاضي يرى أن الوسيلة التي استخدمها وإن زعم أنه لا يريد قتله مثل ما قلنا ضربها بسيف أو مسدس أطلق عليه النار. أما شبه العمد فيقصد الفعل دون أن يقصد القتل، فهذا شبه عمد. وفيه هنا عدوانية، عدوانية بأنه قصد الفعل المحرم وهو الاعتداء على المجني عليه، فهذا مغلظ في الدية لكن لا يقتل صاحبه، ويكون أحيانا أكثر ما يكون في المشاجرات بين أهل أحياء أو قبائل أو أفراد أو ما إلى ذلك.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وفي إسناده اختلاف.
هذا أيضا من رواية عمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر عن قتيل شبه الخطأ أو خطأ العمد، خطأ العمد أو أحيانا يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ الذي هو شبه العمد، قتيل الصوت والعصا، بين عليه الصلاة والسلام الوسيلة التي تميزه عن غيره من القتل، فبين أن ديته مغلظة مثل دية العمد أثلاثا، منها 40 في بطونها أولادها، هذه قيمتها مرتفعة بالنسبة لغيرها من أنواع الإبل.
قال رحمه الله: وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. وقال الحجاج بن أرطأة: ضعيف لا يحتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث الحجاج بن أرطأة، وإن ضعفه الإمام الدارقطني رحمه الله، بعض أهل العلم كأنه أخذ به وقال دية الخطأ من نفس الإبل 100 من الإبل، لكن تختلف 100، إذا كانت أثلاثا وأسنانها مرتفعة وفيها 40 حوامل فقيمتها أكثر، أما الخطأ فهي أخماس 20 بنت مخاض وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، وعشرون ابن مخاض، لكن بعض أهل العلم ينكر 20 من بني مخاض، يقول ما وردت، وابن المخاض وبنت المخاض أكمل سنة ودخل في الثانية، وعشرون بنت لبون وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وعشرون حقة وعشرون جذعة، فهي أسنانها أقل من أسنان دية العمد وشبه العمد، إذن فقيمتها أقل. ولذلك أهل العلم لما قدروا دية الخطأ قالوا 100,000 بينما العمد 120,000. والرأي المشهور عند أهل العلم أن دية الخطأ أرباعا، 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، هذا الذي ورد حديثه أصح من حديث الحجاج ابن أرطأة.
قال رحمه الله: عن عكرمة عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، وذلك قوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وقال: الصواب مرسل. وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المرسل أصح.
هذا حديث عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ففيه أنه عليه السلام حكم بالدية 12,000 درهم من الفضة، لكن الحديث مرسل أي من رواية عكرمة يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر ابن عباس، لا موقوفا عليه ولا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الصحيح. فهذا عند أهل العلم ضعيف، لأنه لا ينسب إلى الرسول عليه السلام إلا ما صرح الراوي بقوله سمعت رسول الله أو قال رسول الله أو على الأقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ يثبت بها القول إذا اكتملت شروط الإسناد والشروط الأخرى التي عند أهل العلم في شأن إثبات الحديث. فالحاصل من أهل العلم مع روايات أخرى وردت أن الدية بالنسبة للفضة 12,000 درهم، ومن الذهب 1,000 دينار، ومن أهل العلم من يقول بل 10,000 درهم وليس 12,000 درهم. وعلى كل حال الأمر يرجع إلى سعر الصرف كما يقول أهل العلم، اختلاف في شأن سعر الصرف، ومعروف أن سعر الصرف يختلف يزيد وينقص، فمرة الدينار يساوي 10 دراهم وقد يساوي 12,000 درهم وقد ينزل ويساوي 8 دراهم. إذن هذا التفاوت ليس تفاوتا في الحكم بل راجع إلى اختلاف سعر الصرف بين وقت وآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب القسامة. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل
فأتي محيصة
فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة وهو من رجال ورجال من كبراء قومه، وعنده وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر.
هذا باب القسامة. القسامة مأخوذة من القسم اليمين، إما أنها تطلق على القوم الذين يقسمون يحلفون الأيمان، أو المقصود الأيمان التي تحلف، الأيمان التي تحلف. وهذا في شأن إثبات القتل. الأصل أن القتل كغيره من الدعاوى، أي دعوى يدعي الإنسان قتلا أو مالا أو حقا من الحقوق لا يحكم له به إلا أن يثبت عند القاضي ببينة شهود أو بقرائن يرى القاضي أنها يعني قوية، أو باليمين يحلف. لكن اليمين لها يعني وضعها يختلف على القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأصل إثبات الحقوق إنما هو بالبينة، يأتي ببينته، فإذا أتى ببينة مرضية مزكاة غير مطعون فيها حكم له ما لم يكن هناك أشياء تعارض. فالحاصل أن القتل كما يرى جمهور أهل العلم حكم في إثباته بصفة استثنائية خاصة في الأحوال التي يكون فيها نوع من اللبس، وما يكون من المشاكل أحيانا بين بعض القرى، بين بعض القبائل، بين بعض الأعراب أو الحاضرة والأعراب أو أصحاب الريف والحاضرة أو ما يكون، فقد يكون بينهم نزاعات، فيكون بعضهم يستغل غفلة الآخرين ويقتل منهم فردا، وما أحد يستطيع أن يعرف حاله. فشرعت القسامة لمثل هذه الحالات، فمنشأها مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن سهل. فعبد الرحمن بن سهل سهل بن أبي حثمة يروي الحديث الذي وقع مع محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل رضي الله عنه. انطلقوا إلى خيبر لما كانت صلح بعد أن افتتح الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة أو أول السابعة من الهجرة، اصطلح مع اليهود على أن يبقوا في خيبر، يبقوا أجراء يزرعون الأرض. لما عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرجهم، فقالوا يا محمد نحن أعرف منكم بالأرض لو أبقيتنا. فأبقاهم عليه السلام إلى المدة التي يراها هو، سنة سنتين على الشطر، النصف، نصف الثمرة للمسلمين للرسول عليه السلام والمسلمين، ونصفها لليهود مقابل جهدهم وعملهم في الأرض. فكان الصحابة رضي الله عنهم لهم سهام هناك، ومحيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل أصابهم جهد وفقر وعيز، فأرادوا أن ينطلقوا إلى خيبر يشتغلون يعملون حتى يحصلوا شيء. فانطلقوا بين النخيل والبساتين، فأتي محيصة قيل له إن صاحبك عبد الله بن سهل قتل، فأتى فإذا هو يتشحط بدمه ملقي في فقير، الفقير هو الحفرة الواسعة أو حفرة النخلة خاصة أحيانا أو في بئر. فتكلم اليهود كانوا هم الغلبة على هذه الأرض، هم أكثر أهلها، والعداوة بينهم وبين المسلمين واضحة، فاتهمهم قالوا أبدا ما قتلنا، ما يستطيع أكثر من هذا، ولا شك لن يعترفوا. فرجع إلى المدينة ومر بقومه من الأوس من الأنصار، أخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل الذي قتل، وتشاوروا وأتوا إلى الرسول عليه السلام وأخبروه. فهو عليه السلام قال لكم بينة؟ قال ما عندنا بينة، ما أحد، ما القاتل المجرم يتحين الغفلات والفرص التي لا يراه أحد. فقال إن لم تدفع اليهود الدية فليؤذنوا بحرب من أجل هذا المسلم الذي قتله، يعني أعلن عليهم الحرب. بعض أهل العلم يتأول قوله عليه السلام أنه كنوع من يعني تطيب نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يعني مصيبة قتل أخوهم أمس، فأراد أن يهدئهم ويطمئنهم أنه لن يضيع حقكم ولو بلغ الأمر أن نعلن الحرب على اليهود. ثم عرض عليه السلام ما عندكم بينة؟ طيب تحلفون 50 يمين. قالوا يا رسول كيف نحلف؟ شوف الإيمان والإسلام، نحلف على أمر ما رأيناه، عندهم ذمة مع أنهم يهود، الأعداء يهود والمتهمون يهود. قالوا ما نحلف، نحلف على شيء ما رأيناه، ما هم معقول. قال إذن تبرئكم يهود 50 يمين. قالوا هؤلاء قوم كفار كيف نقبل إيمانهم؟ في بعض الروايات والله يقتلوننا جميعا ويحلفون. قالوا يا رسول الله والله إنهم يقتلوننا جميعا ويحلفون ما قتلونا، ما نقبل إيمانهم. فالرسول عليه السلام تطيبا لخواطرهم تحمل الدية من بيت المال، دفع لهم 100 من الإبل دية عبد الله بن سهر رضي الله عنه، لا حتى لا يطل، أي لا يبطل دمه، وتحمله من بيت المال، قيل من الزكاة من سهم الغارمين وقيل غير ذلك. فسهل بن حثمة يؤكد يعني الرواية يقول ركضته، أي رمته بإحدى النوق، ناقة حمراء، فمن شدة حفظ للحديث أنه يعرف هذه الناقة التي ركضته، فيقول أنا ضابط للقصة والحديث. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أنه إذا كان القتل بهذه الصفة والمدعون ما عندهم بينة، ما عندهم شهود، فيقال لهم احلفوا، فإذا قبلوا وغلب على ظنهم أن أولئك القوم واحد منهم هو القاتل فلهم ذلك، الشارع أعطاهم هذا الحق، وهذا يرجع إلى ذممهم وإلى غلبة الظن. لكن أهل العلم يشترطون شروط، أولا لا بد من اللوث، من أهم شرط في القسامة ما يسمى باللوث. ما هو اللوث؟ اللوث هو سبب قوي يجعل التهمة قوية في حق المدعى عليه، مثل العداوة، يعني عداوة الطرفين هذه تدل على أنه لا يبعد أن يكون المتهم المدعى عليه أنه فعل ذلك، أو مثلا قد توجد آثار الجريمة عندهم، أو ألقى المقتول نفسه قبل أن يلفظ أنفاسه يستدعي أحدا ويقول الذي قتلني فلان، مع أن شهادة الواحد أو مثل هذا أو مجرد كلامه ما يكفي، لكن يقولون يبعد أن إنسان سوف يلفظ أنفاسه يموت ألا يقول الحق. المسلم ما يمكن، هو في ساعة ما يمكن أن يقول شيء إلا وهو على يقين منه. فهذه تعتبر قرينة قوية على أن المتهمين كما اتهموا. فإذا غلب على ظن القاضي أن المتهمين فعلا قتله، فإنه يطلب من المدعين أن يحلفوا 50 يمين، يحضرون 50 واحد من جماعته، من أبناء عمه، من العصبة، إخوانه وأعمامه وأبناء العم، وكل واحد يحلف يمين، وإن كانوا أقل 25 فكل واحد يحلف مرتين. وهذا أمر عظيم جدا، ما يمكن تجتمع كلمتهم على اليمين، لابد أحدهم يقول ما. فإذا لم يحلفوا الأنصار رضي الله عنه قالوا ما نحلف، كيف نحلف على شيء ما رأيناه ولا شهدناه، فتحول اليمين إلى المدعى عليهم، يحلفون أننا والله ما قتلنا ولا نعرف القاتل وأنه ليس منا، لابد أن يصرحوا. يحلفون 50 منهم يحلفون، كل واحد يحلف أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله وليس منهم. وأيضا لابد في القسامة من أن يكون التهمة على معين، يقولون زيد قتله منكم أو عمرو قتله منكم، فإن كان في تردد يقول ما ندري زيد أو عمرو ما يصلح، فلابد أن يعينوا القاتل من الجماعة هؤلاء. وللفقهاء شروط أخرى استنبطوها من الحديث. فالشاهد أن القسامة جمهور أهل العلم أخذوا بها، ومن أهل العلم من لم يأخذ بها. يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جمع الناس وطلب من أبي قلابة من كبار التابعين وسأله عن القسامة، قال يا أمير المؤمنين لو أتاك 50 رجل من أهل دمشق وحلفوا 50 يمينا أن رجلا محصنا زنى، هل ترجمه؟ قال لا ما أرجمه. قال لو أتاك 50 من أهل حمص وحلفوا أيمانا أن رجلا سرق، هل تقطعه؟ قال لا ما أقطعه. قال إذن كيف تقتل ب50 يمين؟ إنما الرسول عليه السلام يتأول أبو قلابة الحديث، أراد أن يطيب خواطره، ما حكم بالقسامة لا قتلا ولا دية، ما حمل اليهود الدية ولا، لكن تحمل ديته من بيت المال. فكأن أبا قلابة، وهو مروي عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن الحكم بن عتيبة في آخرين من التابعين يقولون القسامة لا يحكم بها ما يمكن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما عرض عليهم هذا الأمر، وهم ما يعني عملوا ما طلب منهم، فلم ينتج من ذلك حكم. لا يمكن أن تهرق الدماء هكذا بهذه الطريقة. فهذا، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه يحكم بها، فمنهم من يحكم بها قتلا، وأنهم إذا حلفوا 50 حلفوا فإنهم يحكم لهم بالدم بالقتل، ومنهم من يقول بل يحكم بالدية فقط، ولا تبلغ القسامة أن يحكم بها قتلا، بل يحكم بها فيحملون الدية، مثل ما قال عليه السلام وطلب من اليهود أن يدفعوا الدية، فلما اليهود قالوا ما قتلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استغل العداوة التي بينه وبينهم وألزمهم، بل اكتفى، خاصة أن المدعين ما عندهم بينة ولم يحلفوا.
قال رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم.
هذا حديث سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فهو يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. القسامة كما أخرج الإمام البخاري والإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أول قسامة كانت في الجاهلية كانت في بني هاشم، وذلك أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، استأجره معه في إبل ساقها، ففي الطريق هذا المستأجر الهاشمي عرض له رجل آخر من بني هاشم والتمس منه عقال، قال أعطني عقال من عقل الإبل، عندي الجوالق والأواني انقطعت فأريد أن أربطها بالعقال حتى لا تنفر الإبل، حتى لا يكون لها صوت. فأخذ عقال من عقل الإبل ودفعه لصاحب الهاشمي ليستفيد منه. لما حان الوقت للإبل ولكي تستريح ويقوم بعقلها، لاحظ القرشي أن واحد من الإبل ما عقلت وقد يشرد. سأله قال لماذا ما عقلت؟ قال أعطيت فلان العقال، غاضب هذا ورمى عليه بالعصا فشجته ونزف حتى مات. مر به رجل من أهل اليمن وهو يحتضر، قال هل تبلغ عني رسالة؟ أبد الدهر، يعني ما مر في الدهر لأنه يقول سوف أموت. قال إذا شهدت الموسم، وكانت لهم مواسم معروف في الجاهلية، موسم الحج ومواسم الأسواق. فقال إن شهدت، قال لا قد أشهد الموسم وقد لا. قال إن شهدت الموسم فبلغ عني هذه الرسالة، إذا حضرت الموسم فنادي أين قريش، فإذا قالوا لك هذه قريش قل أين بني هاشم، إذا قالوا هؤلاء بنو هاشم قل أين أبو طالب، فإذا سمعت أو عرفت أبا طالب فقل إن فلان الهاشمي قتله فلان القرشي على عقال، على عقال ناقة، وهذا يكفي منك. فاليماني شهد الموسم ونادى مثل ما مات هذا المستأجر، مات وبلغ اليماني الرسالة. فأبو طالب لما وصلوا أول الأمر سأل القرشي قال أين صاحبنا الهاشمي؟ قال مرض وإنني قمت عليه وحاولت أعالجه لكن توفي، فأحسنت دفنه وكفنه. قال هذا المظنون بك، حتى أتى اليماني وأخبره بالحقيقة وأنه قتله في عقال. قال تعال أنت أمس تقول لي كذا وكذا واليوم تبين الأمر خلاف ما، فاعترف قال إنه أغضبني ورميته في أول الأمر تلكى لم يعترف. فقال أنت مخير بين ثلاث خصال، إما أن تدفع الدية فنعتبرك قتلته خطأ، أو يحلف 50 من جماعتك كل واحد يحلف يمين أنكم ما قتلتموه وإلا قتلتك. فذهب إلى جماعته قال نحلف، ما دام نسأل يمين نحلف في الجاهلية. فأتوا، أتى منهم 49 ورجل كانت أمه من بني هاشم، فأتت إلى أبي طالب وقالت إن ولدي لا يحلف، أنت جعلت اليمين على 50 مقابل كل بعيرين يحلف رجل، هذه بعيران مقابل يمين ولدي ولا يحلف معها. فحلف 49 منهم 49 يمينا أن فلان ما قتل فلان. يقول ابن عباس والله ما مر عام ومنهم عين تطرف هؤلاء 49 كلهم هلكوا. وأيضا ذكر الإمام بن حجر رحمه الله في فتح الباري حكايات مماثلة لهذا. فهذه شأنها في الجاهلية. فهذا الحديث من أهل العلم من يقول هذا الصحابي رضي الله عنه الذي يقول قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما حصل من الأنصار واليهود، ما قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عمل، ما حكم بها. الحديث الذي سمعنا ما حكم بها لأنهما ما حصلت، فلا الأنصار حلفوا أيمان ولا اليهود حلفوا أيمان، فما حكم بشيء. فهذا مجرد استنباط من الأنصاري، استنباط ما أصاب فيه. ولا يبعد أن الصحابي رضي الله عنه قد يستنبط قد يجتهد، فلا يكون مجتهد مصيبا في اجتهاده أو في استنباطه. فعلى كل حال القسامة من أهل العلم من لا يرى الأخذ بها، ومنهم من يرى الأخذ بها إذا توفرت شروطها واستدعى الحال مثل هذا وثبت عند القاضي وتبين له يعني قوة الأمر، أو مثلا كثر الابتلاء بهذا الأمر وصار بعض القبائل يتصيد الغفلة من قبيلة أخرى فيقتل، أو بين أصحاب مثلا أحياء أو ما إلى ذلك، فقد يرى القاضي في بعض الأحوال أنه يتسامح في قبولها حقنا للدماء حتى لا يتجرأ من يتجرأ ويستغفل الطرف الآخر فيقتله. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقى وهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.